بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله سيكون الحديث على بعض الأحكام المتعلقة برمي الجمار والمبيت بمنى، وقد نتعرض لجملة من الأحكام المتعلقة بالتحلل. فأما رمي الجمار فالكلام فيه في مسائل. المسألة الأولى: ما حكم رمي الجمار؟ اختلف العلماء رحمهم الله على أن رمي الجمار واجب، ودليلهم على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه رمى الجمار، رمى جمرة العقبة يوم النحر، ورمى بقية الأيام أعني أيام التشريق الثلاث الجمرات، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولذلك نص جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أن رمي الجمرات واجب، وأنه يأثم تاركه. على تفصيل في حكمه بالنسبة لما يلزمه من ضمان هذا الواجب. وأما بالنسبة لوقت رمي الجمار، فالجمرات تكلم العلماء رحمة الله عليهم على ميقاتها من ناحيتين: الأولى رميها يوم النحر، والثانية رميها أيام التشريق. فأما يوم النحر فالواجب هو رمي جمرة العقبة وحدها، وذلك بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وهذا الرمي لجمرة العقبة اتفقوا على أن أفضله وأكمله أن يقع ضحوة يوم العيد، والدليل على ذلك حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحوة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من مزدلفة ودخل إلى منى ابتدأ أول ما ابتدأ برمي جمرة العقبة. ولذلك قال العلماء إنها تحية منى، وقالوا إن السنة للإنسان إذا قدم إلى مكة إلى منى وهو حاج يوم النحر أن يبتدئ برمي جمرة العقبة قبل أن يذهب إلى منزله. فرمى عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة، والسنة في رميها أن يكون على الأفضل أن يكون في هذا الوقت عن الضحوة. أما لو وقع رميها بعد الزوال إلى غروب الشمس فإنه وقت أداء بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فمن رمى جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس إلى غروبها بالإجماع يعتبر مؤد للرمي في وقته، فإن كان رميه قبل الزوال فهو وقت فضيلة، وإن كان رميه بعد الزوال فهو وقت إجزاء. وقد حكى إجماع العلماء رحمة الله عليهم على هذا الحكم الإمام الحافظ ابن عبد البر، وتبعه غير واحد من أهل العلم رحمة الله على الجميع. بقي السؤال فيما لو سبق الرمي طلوع الشمس أو وقع الرمي بعد غروب الشمس. فأما إذا سبق طلوع الشمس فلا يخلو من حالتين: إما أن يرمي جمرة العقبة بالليل قبل نصفه فبالإجماع لا يصح رميه، فمن رمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل فبالإجماع أن رميه لا يعتد به. ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض الحجاج من الدفع من مزدلفة بدارا، فيمر بها مرورا فيما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء مباشرة، ثم ينزل مباشرة ويرمي جمرة العقبة. فبالإجماع أنه لو وقع رميه قبل أن ينتصف الليل أن رميه لا يعتد به، وأنه يلزم بإعادة هذا الرمي، فإن لم يعده فإنه يلزم بضمانه أعني بالدم. أما لو وقع رميه بعد منتصف الليل وقبل طلوع الشمس فللعلماء رحمة الله عليهم فيه قولان. القول الأول: من رمى أنه لا يصح الرمي قبل الفجر لا للضعفة ولا لغيرهم، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه يصح الرمي ويجزيه إذا وقع بعد منتصف الليل وقبل الفجر، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وإن كان بعض أصحاب الشافعية والحنابلة يميلون للقول الأول، لكن مذهبهم على هذا. استدل الذين قالوا بعدم جواز الرمي قبل طلوع الفجر بما ثبت في حديث عبد الله بن عباس قال رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة من أهله، قال فجعل يلطخ على أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، أي بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فدل نهيه على أن الرمي لو وقع قبل طلوع الشمس أنه لا يعتد به، أن رمي لو وقع قبل طلوع الشمس أنه غير معتد به. كذلك أكدوا هذا بالنظر فقالوا رمي جمرة العقبة قبل طلوع شمس يوم العيد كالصلاة قبل وقتها، كمن صلى الظهر قبل أن تزول الشمس، فكما أن الصلاة لا تصح قبل وقتها كذلك رمي جمرة العقبة لا يصح قبل هذا الوقت، لأن الشرع حدده ونهى عن الإيقاع فيه. أما دليل أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها عند البيهقي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها فرمت جمرة العقبة وطافت وصلت الصبح بمكة ثم رجعت إلى منى، وتدلالة من هذا الحديث أنها فعلت ذلك وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من رمى قبل الفجر أن رميه صحيح ومعتد به. كذلك أكدوا هذا بحديث أسماء وهو ثابت في الصحيح أنها كانت مع عبد الله بن الزبير وهو ابنها، قال عبد الله فلم تزل تصلي يعني ليلة العيد بمزدلفة، ثم قالت لي أي بني هل غاب القمر؟ قلت لا، قال فقامت فصلت، ثم قالت هل غاب القمر؟ فقلت لا، فلما غاب القمر نزلت دفعت ورمت ثم رجعت إلى منزلها بغلس، فقال رضي الله عنه يخاطبها أي هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا، فقالت رضي الله عنها أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن. هذا الحديث في الصحيح، ووجه الدلالة منه أن أسماء فعلت هذا الفعل ورفعته بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إيقاع الرمي قبل الفجر معتد به وصحيح، وأن العبرة بمنتصف الليل من ليلة العيد. هذا حاصل ما استدل به أصحاب القول الثاني، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وذلك لصحة حديث ابن عباس، حتى قال بعض العلماء إنه صحيح باتفاق المحدثين، والنهي فيه صريح أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فإنه نص صريح دال على التحريم. أما استدلالهم بحديث أم سلمة فحديث أم سلمة ضعيف السند، وتكلم العلماء عليه، ولابن التركماني كلام النفيس في الجوهر النقي بين فيه اضطراب هذا الحديث سندا ومتنا، وقد ضعفه غير واحد من العلماء حتى أنكره الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث أسماء رضي الله عنها فإن أسماء رضي الله عنها ينبغي أن يتأمل في فعلها، ففعلها وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالإجماع، وإنما استدلت بإذنه عليه الصلاة والسلام للظعن، فقالت لابنها أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، ولم تقل أذن لنا أن نرمي قبل الفجر، والقاعدة أن الصريح لا يعارض غير الصريح، لأنها استدلت بإذنه بعد منتصف الليل للضعفة، وهذا الإذن أعم من موضع النزاع، يعني ليس واردا في موضع النزاع، وإنما هو أعم منه. والقاعدة أنه إذا تعارض الصريح الذي هو في موضع النزاع لا ترموا حتى تطلع الشمس مع غير الصريح أنه يقدم الصريح على غير الصريح. الأمر الثاني أنها أجملت في إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس فصل هذا الإذن فإنها قالت أذن للظعن، وصحيح أنه أذن للظعن، لكن لم تبين هل أذن للظعن وأذن لهم أن يرموا قبل طلوع الفجر أم لم يأذن لهم. وجاء حديث ابن عباس مفصلا فقدم حديث ابن عباس على ذلك. الأمر الثالث أن القاعدة في الأصول إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم الحاضر على المبيح، فهو يقول أي بنية، ومعلوم أن الصبي ضعاف وصغار سن ويهلكون مع حطمة الناس، ويقول لهم أي بنية، كما جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس كنا أغيلمة قدمني في أغيلمة من بني عبد المطلب، وهذا يدل على أنهم صغار، ومع هذا يقول لهم أي بنية لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذا نص لا شك أنه صريح ويقوى على عدم جواز الرمي قبل الفجر. وبناء على هذا يبتدئ وقت رمي جمرة العقبة بطلوع الشمس، ويكون وقت الفضيلة الضحوة، ووقت الإجزاء ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. السؤال، لو أن إنسانا لم يتمكن من الرمي ضحوة العيد ولا نهار العيد وغابت عليه الشمس ولم يرمي، فما الحكم؟ فمذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم على أنه يرمي ليلة الحادي عشر، أن من حقه أن يرمي ليلة الحادي عشر ما لم يطلع فجرها. وذهب بعض العلماء رحمة الله عليهم، بعض أصحاب الحديث، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، على أنه إذا لم يرمي قبل مغيب الشمس أنه ينتظر إلى اليوم الثاني فيرمي بعد الزوال قضاء، ويكون قضاء لليوم الأول، وأنه لا يرمي بالليل. استدل الذين قالوا بجواز رمي الإنسان ليلة الحادي عشر إذا لم يتمكن من الرمي يوم العيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن، قال له يا رسول الله، وحديث أصله في الصحيح، رميت بعدما أمسيت، أصله في صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج، يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. هذا الحديث الحقيقة محل جدال، لأن أصحاب القول الثاني يقولون قوله رميت بعدما أمسيت ليس المراد به بعد غروب الشمس، وإنما بعد المساء، أي بعد أن أمسى، أي دخل في المساء، وذلك بعد الزوال. وعلى هذا يؤكدون بقوله سئل يوم النحر، فلما وقع السؤال يوم النحر دل على أنه وقع والنهار بعد في أثناء السؤال، في أثناء السؤال، لأنه قال سئل يوم النحر، لأنه وقف للناس في يوم النحر عليه الصلاة والسلام يسألونه، فيقولون السؤال وقع نهارا كما في سياق الحديث، فقوله رميت بعدما أمسيت دال على أنه وقع رميه في العشي، والعشي يكون من بعد الزوال، لأنهم يعتبرون العشية من بعد الزوال، كان يكون رمى عصرا أو رمى بعد العصر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. لكن أصحاب القول الأول يقولون لا، بل مراده الظاهر رميت بعدما أمسيت، ويكون قول الراوي أنه يوم النحر أتاه الناس يسألونه يوم النحر التعبير بالغالب، وأن السؤال استمر إلى الليل فسألوه على أنه رمي بعد الزوال فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. أيضا جاء عند مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته صفية بنت أبي عبيد كانت لها ابنة أخ تكون عمة لها، نفست ليلة العيد بمزدلفة، فتخلفت معها امرأة عبد الله بن عمر حتى أتت منا ولم يتمكن من رمي جمرة العقبة، لم تتمكن من رمي جمرة العقبة إلا بعد المغيب، فأجاز لهن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذلك ولم ينكر عليه ذلك، فدل على جواز الرمي بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أيضا هناك دليل ثالث من النظر، قالوا إذا تأملنا حكم الشرع وجدنا أن يوم النحر تكون عشيته بعد، وتوضيح ذلك أن يوم عرفة انسحبت عشيته إلى ما بعد، فكل يوم عشيته قبله إلا يوم عرفة فإنه صار له الليل تبعا على خلاف الأيام المعتادة. فلما صارت العشية تبعا في يوم عرفة صارت تبعا في يوم العيد، فأصبح رميه بالعشي ما لم يطلع الفجر لليوم الحادي عشر. وهذا القول الذي هو قول الجمهور، وأفتى به طائفة من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أفتوا أنه لا حرج أن يرمي جمرة العقبة بعد المساء وفي الليل، هو النفس إليه أميل أنه لا حرج لمن وجدت عنده الحاجة والضرورة. هذا بالنسبة لجمرة العقبة. بقية الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقد اتفقوا على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، والأصل في ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، وفيه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحوة، وأما بعد فلم يرمي إلا بعد الزوال. وأما بعد أي في الأيام التي هي بعد يوم النحر لم يرمي إلا بعد الزوال، ولذلك قالوا لا يصح الرمي قبل الزوال في بقية الأيام كما لا يصح إيقاع الصلاة قبل وقتها، فمن رمى قبل الزوال لا يعتد رميه. واختلفوا في اليوم الأخير وهو اليوم الثالث عشر الذي ينفر فيه الناس لمن تأخر، اختلفوا هل يجوز للإنسان إذا نفر أن يرمي قبل الزوال. وأنبه على أن البعض يخلط بين يوم النفر بالتعجيل واليوم النفر الأخير، فيظن أن قول الحنفية في هذه المسألة شامل ليوم التعجيل. الوارد في الحنفية إنما هو في يوم النفر الأخير يسمونه، أي اليوم الثالث عشر، قالوا يجوز أن يرمي الجمرات كلها قبل الزوال. متى؟ في اليوم الأخير من أيام التشريق لمن بقي ولم يتعجل. أما بقية الأيام فإنها ترمى بعد الزوال، وجمهور العلماء على أن اليوم الأخير كسائر الأيام لا يرمى إلا بعد زوال الشمس، لنص حديث جابر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. استدل الحنفية على جواز الرمي اليوم الأخير قبل زوال الشمس بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، رواه البيهقي، وفيه أنه قال إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي. إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر أي آخر أيام التشريق، ومعنى انتفخ يعني ارتفعت الشمس، وهذا قبل الزوال قطعا، وبناء على ذلك قالوا إن هذا يدل على مشروعية الرمي في هذا الوقت. وهذا القول الحقيقة ضعيف من وجهين. الوجه الأول معارضته للسنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم، والوجه الثاني أن الحديث متكلم فيه لأن فيه محمد بن طلحة المكي، وهو حديث ضعيف وبناء أثر ضعيف، وبناء على ذلك يبقى على الأصل من كون الحاج ملزما بالرمي بعد الزوال، ولا وجه للترخيص للناس، فالله أعلم بحكمه وأعلم بشرعه وأرحم بعباده، وليس لأحد أن يستدرك على الله شيئا فيقول لكثرة الناس نقدم الرمي، أو من أجل الزحام نتتبع رخص بعض العلماء فنفتي بجواز التقديم. هذا كله اجتهاد في مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة في الاجتهاد في مقابل النص، وإنما يلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذوا عني مناسككم. وعلى هذا نكون قد انتهينا من وقت الرمي. أما صفة الرمي فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، واستقبل البيت عند رميه، وكانت الجمرة على حاجبه الأيمن، فعل ذلك عبد الله بن مسعود كما جاء عن في الحديث الصحيح، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حينما ذكر له أن أناسا يرمون جمرة العقبة من فوق الجبل، قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فدل على أن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمى من بطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، ويجعل الجمرة على حاجبه الأيمن عند رميه، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجمرة تختص بهذا الموضع، كانت في القديم هي جمرة العقبة لأنها كانت في حضن العقبة التي ينزل منها على مكة، فهي آخر منى، هي آخر منى، وبعدها العقبة ينزل منها الإنسان على مكة، ولذلك سميت جمرة العقبة. وظهر فيها الشيطان لإبراهيم عليه السلام أول ما ظهر عند العقبة. وهذه الجمرة كانت في حضن العقبة هذه، بمعنى أنه كانت جهتها من جهة المسيل براح، يمكن أن يوقف فيها ويرمى من جهة الوادي، وأما بقية جهاتها فالجبل يكتنفها والعقبة تكتنفها، ولذلك قالوا لا رمي إلا من بطن الوادي، حتى كان بعض السلف يقول من رمى من فوق الجبل لا يصح رميه. والآن كما تلاحظون كان جدارا موجودا حتى ينتبه الناس لهذه السنة، وعلى هذا لا يصح الرمي على القول الثاني من الخلف، وإنما ترمى من جهة واحدة. وهذا الرمي لهذه الجمرة رخص فيه عمر، على القول الرمي من فوق الجبل رخص فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم ينكر عليه، ولذلك رخص فيه بعض العلماء، ولكن المنبغي على الإنسان أن يلتزم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للشرع. هذا بالنسبة ليوم العيد. أما بقية الجمرات فالسنة أن يبتدئ برمي الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم بعد أن يرميها، ويرميها من أي مكان فأمرها واسع، ثم بعد أن يرميها يسهل، أي يأخذ ذات اليسار جهة السهل، فإذا أخذ ذات اليسار وقف ورفع يديه ودعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة الجمرة الصغرى ثم أسهل أخذ ذات اليسار ورفع يديه وقام قياما طويلا. والسنة أن يطيل في قيامه وأن يدعو ويبتهل لله عز وجل وأن يسأله من فضل عظيم، وهذه السنة يضيعها كثير، فإن الناس بمجرد أن يرموا يمضوا. والسنة أن يدعى في هذا الموضع، يعني بعد رمي الجمرة الصغرى يأخذ الإنسان جهة السهل أي ذات اليسار وهو ذاهب إلى الجمرة الوسطى، ينحرف يسارا قليلا ثم يرفع كفيه ويدعو ويسأل الله عز وجل من فضله. وكنا نذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يمكث ما لا يقل عن ساعة إلا ربع وهو يدعو في مثل هذا الموضع، ورد في بعضها أنها تقارب سورة البقرة كان وقوف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى، وبعد رميه فالجمرة الوسطى ليس فيها مكان محدد، يرميها من أي موضع، ثم يأخذ مثل ما أخذ في الجمرة الصغرى، يأخذ ذات اليسار ويسهل ويرفع كفيه ويدعو ويقوم قياما طويلا، ثم يمضي إلى جمرة العقبة ويرميها من بطن الوادي، ثم لا يقف عندها. ولذلك يجعل العلماء الضابط أنك تقف في جمرة بعدها رمي، ولا تقف في الجمرة التي لا رمي بعدها. وعلى هذا إذا رمى جمرة العقبة فقول واحد، لا في يوم النحر ولا في غيره، أنه لا يقف عندها، والوقوف عندها بدعة، بمعنى الدعاء عندها بدعة وليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما يرمى به، فالرمي لا يجزي إلا بالحصى والحجر، ويشترك جميع أنواع الحجارة في هذا مهما اختلفت ألوانها. وهناك بعض العلماء شدد في الحجر الهش، وهو يوجد بمكة بكثرة، وهو الذي تجده فيه ضرب من الخضرة الغامقة مع البياض فتجدها أشهب، إذا مسكته ربما يتفتت في بعض الأحيان، فهذا النوع الصحيح أنه يجزي لأنه من الجبال. ومذهب جمهور العلماء على أن الحجارة وما اشتق منها وأن الرخام وما في حكمه أنه يجوز الرمي به، وعلى هذا لا يرمى بالطين ولو كان يابسا ولو كان صلبا، ولا يرمى بالرمل ولو اجتمع، وكذلك لا يرمى بالإسمنت ولا بالجير ولا بالنورة ولا بغيرها مما يصنع، ولا بالحديد ولا بالرصاص ولا بالنيكل ولا بالنحاس. أثر عن سكينة بنت رحمة الله عليها أنها كانت ترمي، رمت 6 جمرات وسقطت منها الجمرة 7 فأخذت خاتمها ورمت، لكن هذا يحكي العلماء حكاية ولا أعرف فيها شيئا صحيحا، ولو صح فإنه لا يعارض الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديد ليس من الجمار، وإنما يرمى بالحجر. وذهب الإمام أبو حنيفة خلافا للجمهور إلى جواز الرمي بالطين، وأنه لا حرج أن يرمي بكل شيء من الأرض ولو كان من غير الحجارة ما دام أن أصله من الأرض. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال خذوا عني مناسككم. وعلى هذا فلو رمى بالطين فإنه لا يجزي على أصح قولي العلماء رحمة الله عليه. وإذا رمى الجمرات فإنه يرمي، أما حجارة الجمرات فالسنة أن تؤخذ جمرات العقبة من مزدلفة، لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط جمرات العقبة من مزدلفة في طريقه وهو ذاهب يوم النحر إلى منى. فلو أنه التقط جمرات العقبة من منى فلا حرج عليه، ولكنه خلاف الأفضل، لأن مقصود الشرع أن يقع الرمي، والسنة في هذه الحجار ألا تغسل، خلافا لمن قال بغسل بتغسيلها، بل بعضهم ينص على استحباب تغسيلها، وغسلها بدعة، وذلك لأنه تكلف شعار وتقرب. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، ومن غسلها يعتقد أنه أفضل، فكأنه يستدرك على الشرع، ولذلك ليس من السنة غسلها. لكن اختلف لو كانت نجسة، لو كانت عليها نجاسة وأراد أن يغسلها، هل تغسل أو لا تغسل؟ هل تشترط طهارتها أو لا؟ فمن رأى أن ظاهر الحكم إنما هو بالرمي، لم يعتد بكونها نجسة، لم يؤثر عنده كونها نجسة، ولم يلزم بطهارتها. وهذا القول من القوة بمكان أن مقصود الشرع الرمي بغض النظر عن كونها طاهرة أو كونها نجسة. لكن لو أراد الإنسان أن يطمئن قلبه فلا حرج عليه في الغسل في مثل هذا، أما غيره فلا. أما بقية الجمار فإنها تلتقط من منى، والسنة فيها أن تكون بحصى الخذفي، وهو فوق الحمص ودون البندق، ويكون كحب الفول ونحوه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون فوق الصغير ودون الكبير، وهذا القدر الذي يقارب 3/4 الأملة لمتوسط الرجال. وعلى هذا يبقى السؤال، لو رمى بحجر كبير، لو رمى بحجر كبير كما يفعل بعض الجهال، أخذ حجرا كبيرا ورمى به، فهل يجزيه؟ قال جمع من العلماء يجزيه، لأنه قد رمى ومقصود الشرع أن يرمي. وقال طائفة من أهل الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل حصى الخذف وإياكم والغلو. قالوا فدل على أن الزائد منهي عنه، وأنه ليس بمثله يرمى. ولا شك أن الزائد غلو في الدين، وما كان غلوا في الدين فهو زائد عن المشروع. فالقول بعدم الإجزاء بالكبير جدا من القوة بمكان على ظاهر السنة، لأنه قال إياكم الغلو، فدل على أنه غلو في الدين، والغلو ليس من الدين لأنه زائد عن الأصل المشروع. وعلى هذا يعتد ويلزم بالإعادة إذا كان الحجر كبيرا. والرمي بالحجر الكبير أذية وضرر، لأنه ربما انحرف رميه فأصاب الناس وآذاهم وأضر بهم، وإذا فعل ذلك لزمه الضمان. أما بالنسبة لصفة الرمي فأحكام الرمي، فالرمي بالنسبة لجمرة العقبة لا إشكال فيه، لأن المرمية واحد والمرمى واحد. وإذا رمى فإن الأصل فيه أن تكون الحصات في الحوض، وبناء على ذلك هناك صور. الصورة الأولى أن يرمي فيصيب الشاخص وتقع في الحوض. الصورة الثانية أن يرمي فيصيب الشاخص وتخرج عن الحوض. الصورة الثالثة أن تقع في الحوض ولا يصيب الشاخص. الصورة الرابعة أن لا تقع، لا تصيب الشاخص ولا تقع في الحوض. فهذه 4 صور، إما أن يرمي فيصيب الشاخص الذي هو العمود وتقع في الحوض بعد رميه، أو يرمي فيصيب الشاخص وتخرج عن الحوض، أو يرمي فيقع في الحوض دون أن يصيب الشاخص، أو يرمي فلا يصيب الشاخص ولا تقع في الحوض. فإن رمى وأصاب الشاخص ووقع في الحوض فهي السنة، ويجزيه إجماعا، ويجزيه رميه إجماعا. أما لو رمى وأصاب الشاخصة ولم تقع في الحوض فإنها لا تجزي. إذا رمى فأصاب الشاخص ولم تقع في الحوض فإنها لا تجزي في قول جماهير العلماء رحمة الله عليه، لأن العبرة بوقوعها في الحوض لا بإصابة الشاخص. وعلى هذا لو رمى فوقعت في الحوض ولم تصب الشاخص أجزأت، وأما إذا رمى ولم تصب الشاخص ولم تقع في الحوض فقولا واحدا على أن رميه لاغ ولا يعتد به. فليس مقصود الشرع حصول الحذف والرمي، إنما مقصوده الوقوع في الحوض على التفصيل الذي ذكرناه. وبناء على هذا إذا رمى وحصل المقصود بالصورة التي ذكرناها أجزاء. لكن الإشكال، بعض العلماء يقول الرمي منسك بالرمي لا بغير الرمي. توضيح ذلك، لو قلنا العبرة بالحوض فجاء ووضع الحجر في الحوض، وضعه وضعه، هل يجزي؟ الجواب لا يجزي، لأنه لم يحصل منه الرمي، لأن الوضع شيء والرمي شيء آخر، وإنما فعل عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الرمي. فإذا جاء ووضعها في الحوض فإنه واضع وليس برام. وعلى هذا فإنه لا بد من الصورة ولا بد من الوقوع في الحوض. فإذا رمى وحصل القدر الذي ذكرنا أنه معتد به أجزاءه رميه. على هذا خرج بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بفارق بينه وبين الحوض، ومن ثم قال بعض العلماء لا يصح رميه إلا إذا كان بينه وبين الحوض شيء، لأنه إذا كان على الحوض نفسه كان في حكم الواضع للجمرات للرامي. ولكن الصحيح هذا يقول بعض الفقهاء رحمة الله عليهم، والصحيح أنه إذا رمى ولو من عند الحوض أنه يجزي، وأن الشراط الثلاث خطوات أو بضعة خطوات أو الخمس كما يقول بعض فقهاء الحنفية لا أصل له، إذ لو كان من السنن أو مما يلزم به الرامي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس رموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بعضهم في بعض ولا شك أنهم اقتربوا من الحوض. وعلى هذا تكلف البعد بثلاث خطوات وفتح باب الوسوسة على الناس، هل هي خمس خطوات أو ثلاث خطوات، هل هو قريب أو بعيد، أمر من الصعوبة بمكان، خاصة وأن زحام الناس، فإنك تقف وبينك وبين الحوض الخمس والثلاث خطوات ولا تشعر إلا وأنت عند الحوض، هذا من كثرة الخلق ومن كثرة الزحام، فالأمر جد عسير، يعني لو ترك الأمر على ما ذكروا ليكون فيه مشقة يبرأ الشرع من مثلها. وعلى هذا يكون العبرة بالرمي أن تقع في الحوض ولا يلزم بالبعد عنه. الرمي السنة فيه أن يكون مرتبا أيام التشريق، فيبتدئ بجمرة الصغرى ثم بالوسطى ثم بالعقبة، فلو نكس وابتدأ بالعقبة ثم بالوسطى ثم بالصغرى لم يعتد برميه، لم يعتد برميه. وأساء في قول جماهير العلماء، رواية عند الحنفية أو وجه عندهم أنه لا حرج في ترك الترتيب، وأنه لو نكس لا حرج عليه، والصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن الترتيب واجب وأنه لا يجوز تركه، وأنه لو ابتدأ بالوسطى ألزم بالرجوع والابتداء بالصغرى، ولا يعتد برمي الوسطى قبل رمي الصغرى، كما لا يعتد برمي الوسطى قبل رمي بالعقبة قبل رمي الوسطى. وعلى هذا فلا بد من الترتيب، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتدائه بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخير كما في الصحيح في منسكه عليه الصلاة والسلام، ثم رمى الجمرة الوسطى ثم رمى جمرة العقبة وقال خذوا عني مناسككم، فدل على أن هذا الترتيب مقصود. ولو كان الترتيب غير مقصود لأخل به النبي صلى الله عليه وسلم ولو في يوم من أيام التشريق ليبين الأمة، أو بينه على الأقل بلسانه وبيانه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الترتيب في رمي الجمار معتد به وملزم به، وأنه لا يجزي أن يرمي جمرة قبل أخرى على الصفة التي وردت في الشرع. بهذا نكون إجمالا قد انتهينا من حكم الرمي أصالة. بقي أن نبحث في مسألة أهل الأعذار والاستنابة في الرمي، وإذا كان الشخص غير قادر على الرمي. أما أهل الأعذار ومنهم المرضى كالمريض وحطم الناس كبار الناس العجزة والضعفة والثقيلين الذين لا يستطيعون فيهم ثقل في المشي وعجز في السير لا يستطيعون أن يرموا أن يدخلوا في حطم الناس، فهؤلاء يرخص لهم أن ينيبوا. وفي ذلك الحديث حديث ابن ماجه: فرمينا عن النساء والصبيان. وإن كان قد تكلم العلماء في سنده، ولكن أصول الشرع تشهد بصحة متنه، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الشخص كبير سن أو معه مرض، بحيث لو دخل في الزحام كالإنسان ضيق التنفس الذي معه ربو، بحيث لو دخل على في الزحام وغلب على ظنه أنه يهلك، أو الإنسان المكسور الذي به كسر في يده أو كسر في رجله لا يستطيع أن يتقي أذى الناس، أو معه عملية جراحية والأطباء يقولون أنه في مثل هذا يتضرر، هؤلاء وأمثالهم يجوز لهم أن يستنيبوا في رمي الجمار، ويكون النائب من الحجاج ممن هو متلبس بالنسك، ولا يكون من غيرهم، لأنها عبادة لا تصح إلا من متلبس بالنسك دون غيره. فالنائب حكمه أنه يقوم مقام من أنابه، ولكن لا يرمي عن الشخص الذي وكله حتى يرمي عن نفسه. أما الدليل على أنه يشترط في النائب أو من أنيب للرمي أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من وكله، فما ثبت حديث الصحيح حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وجه الدلالة من هذا الحديث أن من حج فإنه مطالب أن يرمي عن نفسه، أو مطالب بالحج عن نفسه قبل أن يحج عن الغير. دل حديث ابن عباس على أنه لا يجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج أن يحج عن غيره قبل أن يؤدي عن فرض نفسه. هذا الذي دل عليه حديث ابن عباس. كيف استنبطوا من أنه لا يرمي عن غيره حتى يرمي عن نفسه؟ قالوا: إذا كان هذا في النسك بتمامه فمن باب أولى في المناسك بأجزائها، يعني أن الرمي جزء من النسك، فكما أن النسك بكماله لا يصح إلا بعد أن يقيم الحج عن نفسه، كذلك أيضا لا تصح أجزاء النسك إلا بعد أن يقيمها عن نفسه. طيب، لو قال قائل: فرضنا أن هذا النائب متنفل، أن هذا النائب متنفل، فما المانع أن يرمي عن الرجل أولا ثم يرمي عن نفسه؟ الجواب أنه لما تنفل بالحج بمجرد تلبيته بالحج صار فرضا عليه، وأتم الحج والعمرة لله. ولذلك اتفقوا على أن نافلة الحج ونافلة العمرة يجب إتمامها على ظاهر آية البقرة: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أثبت أنه بدخوله في الحج ملزم بتمامه على ظاهر آية البقرة، فإنه حينئذ إذا رمى جمرة العقبة ملزم، إذا دخل في النسك ملزم بالرمي من حيث هو. وعلى هذا إذا جاء يوم الرمي ووقت الرمي لا يصح أن يستنيب عن غيره حتى يؤدي عن نفسه، فيقال له: ارمي عن نفسك ثم ارمي عن غيره. إذا ثبت أنه ينبغي أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن أنابه، فكيف صورة ذلك؟ صورة أن يبتدئ بالرمي بكماله حتى يتمه، أن يبتدئ بالرمي ويكمله، فإذا أتم الرمي وأكمله شرع له بعد ذلك أن يرمي عن غيره. وليس المراد أن يبتدئ برمي الجمرة الصغرى عن نفسه ثم ينوي عن غيره، لأنها بمثابة الرمي الواحد، وعلى هذا يلزم بالرمي عن نفسه لتمام الرمي ثم بعد ذلك يرمي عن غيره، لأنه يتعلق به الرمي بتمامه، فلا وجه لتفصيله له على الصورة التي ذكرناه. المسألة الثانية بالنسبة لأهل الأعذار الذين يرخص لهم في الجمع في الرمي كالسقاة والرعاة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا جمرة العقبة، ولذلك قالوا: لا رخصة لهم في جمرة العقبة، يرميها السقاة والرعاة. وفي حكم السقاة والرعاة من قام على مصالح الحجاج، لأن السقي والرعي لمصالح الحجاج العامة، فهكذا الأطباء ومن في حكمهم ممن يقوم على رعاية الحجاج ومصالح الحجاج العامة يجوز لهم أن يأخذوا بهذه الرخصة، فيجوز لهم أن يؤخروا رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، ويرموا رمي يومين، يبتدئون برمي الحادي عشر ثم يتبعونه برمي الثاني عشر. هذا حاصل ما يذكر بالنسبة لرمي جمرات الجمرات. أما بالنسبة للنسك الثاني فهو المبيت، الواجب الثاني فهو المبيت. والبيتوتة إنما تكون في الليل، بات يبيت بياتا إذا نام. وبعضهم يقول لا يشترط النوم، إنما المراد أن يكون في أجزاء الليل. وعلى هذا فلو بقي في منى ليالي التشريق ولم تنم عينه فإنه قد بات، ما دام أنه قد جاءه الليل وهو في حدود منى. البيات بمنى واجب في قول جماهير العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجمع من أهل الحديث، على أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، إلا الليلة الأخيرة إذا تعجل الإنسان قبل مغيب الشمس كما هو معروف ومعلوم. استدل أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت ليالي منى بمكة من أجل سقايته. وجه الدلالة أن الرخصة تدل على أن الأصل الوجوب، وبناء على ذلك أصبح المبيت واجبا. كذلك أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليالي التشريق وقد قال خذوا عني مناسككم، فدل على أن البيتوتة لازمة للحاج. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أنه ليس بواجب، وأن المقصود إنما هو الرمي وليس البيات، وأنه لو تركه لا شيء عليه في ذلك لإذنه عليه الصلاة والسلام للعباس أن يبيت بمكة، فاحتج بنفس الحديث الذي احتج به الجمهور. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن حديث ابن عباس فيه أمران، رخص ثم قال من أجل سقايته، فدلك قوله رخصة على أن الأصل عزيمة وأن البيتوتة واجبة، ودل قوله من أجل سقايته على أنه معذور. وبناء على ذلك يبقى غير المعذور على الأصل من كونه مطالبا بالبيات. إذا ثبت أن البيات واجب فكيف يتحقق البيات؟ البيتوتة ليالي التشريق تكون عند العلماء على أوجه، قال جمع من العلماء العبرة بأكثر الليل، فلو أنه خرج من منى وجلس رمى جمرة العقبة مثلا، وجلس خارج منى ذهب وطاف وجلس بمكة ثم رجع، أو نزل ليطوف طواف الإفاضة العصر ثم رجع بعد المغرب، أو رجع بعد العشاء وقبل منتصف الليل، حينئذ ننظر، فإن حصل أكثر الليل أجزأه المبيت وسقط عنه دمه. وهذا مذهب جمهور من يقول بأن العبرة بأن البيات واجب، أن العبرة بأكثر الليل، وأن أكثر الشيء ينزل منزلة كله. وأما الذين قالوا القول الثاني يقول العبرة بثلث الليل، وهو مذهب المالكية. ومن باب الفائدة، دائما المالكية رحمة الله عليهم إذا جاءت الفوارق في التقديرات بين القليل والكثير والحد المعتبر وغير المعتبر في الشيء يعتبرون الثلث، وهذا أصل عند الإمام مالك رحمة الله عليه في العبادات والمعاملات. ولذلك تجد في الخف المخرق وتجد في مسائل كثيرة من العبادات والمعاملات يعتبر الثلث. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال فقال صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، إذن الثلث كثير، فمن بات ثلث الليل فقد بات أكثر الليل، فيكون حكم حكما بات الليل. هذا مذهب من المالكية رحمة الله عليه. بعض السلف يقول ولو أدرك ضجعة قبل طلوع الفجر فإنه قد بات. هذا مذهب من المالكية رحمة الله عليه. بعض السلف يقول ولو أدرك ضجعة قبل طلوع الفجر فإنه قد بات، يرخص ويقول الأمر واسع ما دام أنه ولو أدرك قدرا يسيرا قبل الفجر فإنه في حكم البائت، ما دام أنه أدرك من الليل. وعلى هذا ينتبه لمسألة، نحن قلنا الثلث وقلنا أكثر الليل، فهنا إشكال. قد يجلس الرجل من بعد مغيب الشمس إلى ما بعد منتصف الليل على من يقول أكثر الليل، ثم ينزل آخر الليل، وقد يجلس ثلث الليل الأول ثم ينزل الثلثين الباقيين. ولذلك نص العلماء على أن العبرة بالأخير، على أن العبرة بآخر الليل لا بأوله، لأن الإنسان إنما يصدق عليه أنه بات بالآخر ولا بالأول، إنما يكون بآخر الشيء. وبناء على ذلك قالوا العبرة بالأخير لا بالأول. وعلى هذا فإنه يصدق عليها أنه بات إذا حصل هذا القدر من أكثر الليل أو ثلثه. وفي الحقيقة الاحتياط أكثر الليل، الاحتياط أن يكون أكثر الليل بمنى. وفي النفس شيء بالنسبة للتساهل في المبيت، وأنبه على أن بعض الناس توسعوا في هذا الأمر، فتجدهم يرمون جمرة العقبة وينزلون إلى بيوت مكة ينامون فيها ويرتاحون فيها، وقد حجزوا الأماكن في منى، فآذوا عباد الله عز وجل وضيقوا عليهم في المشعر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المناخ من سبق، وهو للحاج، وتجدهم يستجمون ويرتاحون خارج منه حتى إذا جاء الليل يأتون ويؤون إلى أماكن في فراشهم. وأنا لا أشك في إثم هؤلاء، لأنهم بين أمرين، إما أن يتركوا منه للحاج يرتفق بها نهارا وليلا ما دام أنهم قد تركوها لغيرها، وإلا يبقوا فيها والحق لهم ما أقاموا فيها. أما أن يتركوها ويذهبوا يترفقون هنا وهناك، بل بلغ ببعضهم أنه ينزل ويعمل في جدة في النهار ثم يأتي ويبيت الثلاث ساعات والأربع ساعات، على قول من يقول بأن العبرة ببضع ساعات من الليل، ثم يرمي بعد الزوال ويمضي إلى عمله. وهذا من أشد ما يكون من التساهل والتلاعب. ولذلك ينبغي أن نعلم أن الحج عبادة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جهادا، فلابد من الصبر ولابد من الاحتساب. وكون الإنسان يحج ويتساهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تركه ويصبح حجه أشبه بالارتفاق والتنزل والتنزه، هذا أمر لا تحمد عقباه، لأن تهجر السنن استخفافا وتساهلا فيها أمر لا تحمد عقباه. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون قل أن تجد إنسانا يهجر سنة على سبيل الاختفاء الاستخفاف بها والاحتقار إلا عاقبه الله عز وجل. فلا ينبغي مثل هذا، وينبغي حمل الناس على الصبر وتعويدهم على احتساب الأجر بالبقي بمنن، والتشديد عليهم في الفتوى حتى يشعرون بهذه العبادة الجليلة ويحسون بمقصود الشرع. فإن الله عز وجل أخرج الأغنياء وأخرج الأثرياء وأخرج أرباب الجاه إلى هذه المواضع حتى يشعروا بالذلة لله سبحانه وتعالى، ويحسوا بما يحس به غيرهم من الضعفاء والفقراء، وكذلك أيضا تكون منهم ذلة لله سبحانه وتعالى وعبودية لله عز وجل. فلا شك أن هذا مقصود من الشرع، ولا ينبغي الخروج عن هذا الهدي وهذا السنن. فلهذا لزم التنبيه، لا يجوز حجز الأماكن بمنى ثم النزول إلى أماكن أخرى والأماكن محجوزة في منى، لأنها تضيق على الحجاج وتحرمهم حقهم في منى. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم حينما تقرأ فتاوى العلماء في حجز الأماكن في منى والتضييق على الحجاج كيف يشددون فيها ويرتبون الإثم على من فعل ذلك، وأن فيه إضرارا بالناس، هذا لا يجوز. إذا كان الإنسان يريد أن ينزل إلى غير منى يترك منى لأهلها، أي لمن أقام بها فهو أحق بها من غيره. الماء بقي عندنا قضية التحلل من النسك والبحث في التحلل. التحلل تحللان، تحلل أصغر وتحلل أكبر. والثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل ما يلي: أولا ابتدأ صلوات الله وسلامه عليه فرمى جمرة العقبة، ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد أن نحر قال نحرتها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر، فدل على أنه إذا نحر الحاج في أي موضع من مكة أنه يجزيه، وأنه لا يشترط في ذبح الهدي أن يكون بمنى، إنما العبرة بأن يكون داخل حدود الحرم وأن لا يقع ذبحه خارج حدود الحرم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعطى رأسه للحلاق فحلق شقه الأيمن، وأعطى أبا طلحة ليقسم الشعر بين أصحابه، وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، ثم حلق شقه الأيسر، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، وعلى هذا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتب هذه الأفعال بهذه الصيغة: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ويجمعها بعض العلماء في رمز يضبط به طالب العلم هذه المناسك الأفعال الثلاثة الأربعة، وهي قولهم: رنحط رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف. هذه الكلمة هي التي رتبت أنساك النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وعلى هذا فلو قدم أو أخر من هذه الأنساك من هذه الأفعال فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون متعمدا فسامح فيه جمع من العلماء كما هو مذهب الشافعية والحنابل على أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وشدد في ذلك الحنفية والمالكية على تفصيل وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يفرق بين بعض الأفعال هذه دون بعضها. فالذين يقولون بالجواز بجواز تقديم بعضها على بعض يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عباس، هذه ثلاثة أحاديث، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل: يا رسول الله، رميت حلقت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. وقال الثاني: طفت قبل أن أرمي، أفضت قبل أن أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وقال الثالث: حلقت قبل أن أرمي، فقال صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج. جاء في حديث ابن عباس: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع على الناس وجعل الأمور التي أوقعها مرتبة على سبيل الفضيلة لا على سبيل الإلزام والوجوب. وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أنه يفرق بين العامد والناس والجاهل، وذلك لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث الصحيح أيضا، وفيه قال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، وقال: لم أشعر، أفضت قبل أن أرمي، فقال: أرمي ولا حرج، فقال: لم أشعر. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه: فما سئل يومئذ عن شيء يقدمه المرء لجهل منه أو نسيان إلا قال افعل ولا حرج، فقيده بالجهل والنسيان. وهذه رواية صحيحة مع الرواية الأخرى التي لم أشعر، ولذلك قيد الإمام أحمد رحمة الله عليه بوجود النسيان والجهل، فقال: فمن نسي أو جهل فإنه يعذر، أما من تعمد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال: خذوا عني مناسككم. وقد انتصر لهذا القول الإمام الحافظ ابن دقيق العيد وقرره تقريرا نفيسا من ناحية أصولية، فقال رحمة الله عليه فيما حاصله ومعناه: أن الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، وقال: خذوا عني مناسككم. وجاء نص القرآن بقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فجعل الترتيب ملزما. ثم جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأسئلة، فمنهم من أطلق السؤال ومنهم من قيده، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فلما جاء روايات عبد الله بن عمرو بن العاص: ما سئل يومئذ عن شيء يجهله المرء أو ينساه إلا قال افعل ولا حرج، تقيد بهذا الوصف، مع أن الرواية الصحيحة لم أشعر، فدل على عدم الاستحضار وعدم القصد والعمد. فنبقي من كان مستحضرا شاعرا على الأصل لورود السنة والأمر، ونبقي من خرج على ذلك بالعذر، ونخرج من خرج عن ذلك بالعذر. ثم قرره من جهة أصولية، وهو أن النص إذا جاء فيه الحكم مرتبا على وصف يصلح أن يكون علة ارتبط به، وذلك أن قوله لم أشعر يصلح مناسبة لقوله لا حرج، فإننا ألفنا من الشرع إسقاط المؤاخذة عند وجود النسيان والذهول. وبهذا وأنا أميل إلى هذا القول، أن الإنسان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لظاهر قوله: خذوا عني مناسككم، ويبقى ما عداه لورود التقييد في الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتد به، خاصة وأن رواية ابن عباس المطلقة معلومة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لم يعني يناهز الحلم، والناس قتل بعضهم بعضا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يسمع السؤال بعض السؤال ولا يسمع جوابه. فلما جاءت رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مطلقة ومقيدة، فهمنا أن الصحابي روى المطلق وروى المقيد، وأن من حفظ التقييد مع وجود المعنى المشعر بأنه علة للحكم أبلغ وأقوى ممن تركه في روايته. وعلى هذا النفس أميل إلى أن من كان عنده عذر من نسيان أو ذهول أنه يعذر على ظاهر السنة بقوله ارمي ولا حرج، أفض ولا حرج، فهذا كله يدل على أنه كان في حالة نسيان أو ذهول. لو تأول الإنسان قول من يجيز فحينئذ لا حرج، لو طاف لو حلق قبل أن يرمي، يعني قدم بعض هذه الأنساك على بعضها، لا حرج عليه ويجزيه. بناء على هذا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، فإن رمى ونحر هديه وحلق رأسه فقد تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الثاني، والتحلل الأول يحل فيه كل شيء إلا النساء، وذلك لقوله لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين في صحيح مسلم وغيره، أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت هذا هو التحلل الأول، فدل على أنه يجوز له أن يلبس المخيط وأن يتطيب وأن يزيل الشعث عن نفسه ويرتفق ما إلا النساء، فإنه إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فعبر بالتفث، وهذا إنما يكون قبل طواف الإفاضة. أما كون الحج كونه لا يصح منه أن يجامع قبل الطواف، فلأن السنة وظاهر القرآن استثنى غير النكاح. أما النكاح فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطه بالمحرم أنه لا يصح من المحرم والحاج، والحاج لا يتم حجه بمعنى أنه لا يقع ركنه على التمام إلا بطواف الإفاضة وهو آخر الأركان. وعلى هذا فلو وقع جماعه قبل أن يتحلل التحلل الثاني، ما يسميه العلماء فيما لو وقع جماعه بين التحلل الأول والتحلل الثاني، فحينئذ يصح حجه لأنه وقع بعد يوم عرفة، ويلزم بالذهاب بعمرة إلى التنعيم، وهي فتوى ابن عباس رضي الله عنه، وتحكى عن عبد الله بن عمر، ولم ينكر عليهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم، ودرج على ذلك الأئمة في الفتوى أن حجه صحيح إن وقع جماع بين التحلل الأول والتحلل الثاني، ويهدي ويأتي بعمرة من التنعيم يوقع فيها طوافه للإفاضة حال تلبسه بنسك صحيح، والله تعالى أعلم. ما أدري، هناك اقتراح لبعض الإخوة، يعني بعض الإخوة يقترح أن نتكلم على أحكام الأضحية نظرا لقرب وقتها، يعني نختم بأحكام الأضحية وإلا نجيب عن الأسئلة، ما رأيكم؟ الذي يريد أن نتكلم على أحكام الأضحية ونفصل فيها فيما بقي من الوقت يرفع يده، والذي يريد الأسئلة لا يرفع، الذي يريد الأضحية يرفع يده فوق، ما شاء الله، والله أظن أكثرية على هذا، يعني ترون الأضحية. طيب الذي يريد الأسئلة، والله إني في حيرة. طيب نجمع بين الحسنين، ها بقى 10 دقائق، طيب إذا نتكلم عن الأضحية باختصار ثم نتبع بالأسئلة، وإذا أحببتم يعني تحبون بعد العشاء نجلس 10 دقائق ربع ساعة، ها بعد العشاء نجعلها للأسئلة. طيب أما بالنسبة للأضحية، سميت الأضحية أضحية لأنها تذبح ضحى يوم النحر، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فحملوا عليه قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا صلي صلاة عيد الأضحى وانحر أضاحيك. وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها بقوله وبفعله صلوات الله وسلامه عليه. أما بقوله فقوله في أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وكذلك أيضا الأحاديث الأخرى في قوله كقوله: لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وأما فعله فقد ثبت في حديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. فقد دلت هذه النصوص على مشروعية الأضحية بالسنة قولا وفعلا. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها، ولذلك لما سأل رجل عبد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. قال: يا أبا عبد الرحمن أواجبة هي؟ قال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون. أي من يترك سنة كهذه أجمع عليها المسلمون من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأضحية فيها مسائل. المسألة الأولى حكمها، اختلف العلماء في حكمها على قولين، أصحهما مذهب الحنفية وبعض الظاهرية وبعض أهل الحديث أنها واجبة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب أنه خطب يوم عيد الأضحى فقال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح أخرى مكانه. من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فقول عليه الصلاة والسلام فليذبح أخرى مكانها أمر، والأمر دال على الوجوب، فأمره بقضاء ما فعل لوقوعه قبل وقته. وجاء في حديث السنن واختلف في إسناده وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإنما تجب الأضحية على من وجد القدرة عليها، عنده مال زائد عن نفقته ونفقة عياله ومؤونته ومؤونة عياله، فحينئذ يجب عليه أن يضحي. أما لو لم يملك المال أو كان عليه دين فلا تجب عليه الأضحية. وهذه الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فلا يضحى بغيرها، فلا يضحى بالوعول ولا بغيرها من الحيوانات الأخرى. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وهذه الأضحية التي تكون من بهيمة الأنعام لا يجزي فيها إلا ما بلغ سنا معينة، وهو أن يكون مسنا من الماعز والبقر والغنم والإبل. أما المسن من الغنم فهو الذي تمت له سنة ودخلت الثانية، فإذا بلغت الشاة سنة ودخلت في الثانية جاز أن يضحى بها وهو الثني من الماعز. وكذلك بالنسبة للبقر، فالبقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة هذا هو المسن من البقر، أن تتم له سنتان ويدخل في الثالثة. أما المسن من الإبل فما تمت له 4 سنوات فهذا هو الذي يضحى به. فإذا كان الإنسان أمكنه أن يضحي بالماعز فلا يضحي إلا بمسنة، وكذلك بالنسبة للبقر وكذلك بالنسبة للإبل. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. تعرفون الغنم ينقسم إلى قسمين: ماعز وضأن. الضأن الذي يسمى في العرف الطلي الذي له إلية، فالماعز من غير الضأن هذا لا يجزي فيه إلا ما تمت له سنة. أما الطلي الذي يسمى في عرف الناس الطلي وهو الضأن فهذا يجزي منه الجذع، والجذع من الضأن اختلف فيه، قال بعض العلماء ما تمت له 6 أشهر وزيادة، وقال بعضهم ما قارب السنة. ولعل اختلاف المرعى وجودة الأكل يعني يختلف بسببها أحوال الجذع، ولذلك يقولون إن الجذع ما كان له أكثر الحول، وهذا هو الصحيح أن العبرة به في أكثر الحول. الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز، فيذبح الجذعة من الضأن وتجزيه. أما أحكام المذبوح فالشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته، لقول أبي أيوب رضي الله عنه في الحديث الصحيح: إن كانت الشاة لتجزي عن الرجل وأهل بيته، الرجل وزوجته وأولاده. ولا يدخل في هذا لو كان للرجل أولادا متزوجين، فإن الأولاد المتزوجون كل منهم في بيته بحسبه، وعلى هذا كل منهم تكون له شاته في خاصة بيته وخاصة أهله. ثم الإبل والبقر يجزي عن سبعة، قد جاء في حديث جابر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشتركون السبعة في البعير الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يشترك السبعة في البقرة ويشترك السبعة في الناقة ولا حرج في ذلك. وأفضل ما يضحى به السمين العزيز عند أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن أفضل الرقاب قال أغلاها وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فكلما كانت الأضحية عزيزة غالية الثمن شريفة عند أهلها كريمة عند أهلها فحينئذ التضحية بها أفضل وأعظم أجرا. وهنا سؤال، لو أن إنسانا أراد أن يتصدق بأضحية زائدة وقال أدفع ثمنها، أو على القول بأن الأضحية سنة، هل الأفضل أن يدفع ثمنها للفقراء أو يذبحها؟ الصحيح أن الأفضل أن يذبحها، لأنه إذا ذبحها تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تصدق بثمنها كانت له فضيلة الصدقة وحدها. ولا شك أن التأسي مع الصدقة أعظم أجرا من الصدقة وحدها، ولذلك الأفضل له أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لما يجب في هذه الأضحية فإنه ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، وعلى هذا فلو كانت معيبة فإنها لا تجزي، فأربع لا تجوز في الضحايا كما في حديث البراء رضي الله عنه: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا مخ فيها. فهذه أربع أنواع لا تجزي في الأضحية، فإذا كان بها عيب فيه نقص في الخلقة فإنه حينئذ لا يجوز أن يضحى بها، سواء كان نقص في العين أو كان في الرجل أو في يدها أو كان في أذنها أو غير ذلك. فالمقصود أن النقص يؤثر في إباحة التضحية بالبهيمة، لكن لو كان النقص فيه منفعة وزيادة للبدن كالخصاء والوجاء فإنه يطيب اللحم ويزيدها جودة ويجعلها أفضل فإنه لا يؤثر. وقد جاء في حديث الكبشين موجوئين، فدل على جواز التضحية بمثل هذا، وأنه نقص يقصد منه الكمال فلم يؤثر في جواز التضحية بها. وشرط الاعتداد بالأضحية أن يقع ذبحها بعد الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وفي حديث أبي بردة لما قال له يا رسول الله، لما قال له إني ذبحت قبل الصلاة، إن هذا اليوم يوم عيد فأحببت أن يطعم أهلي فذبحت قبل أن آتي إلى الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها، فقال يا رسول الله ليس لنا إلا عناقا، فقال تجزيك ولا تجزي غيرك. فدل على خصوصيته بهذا الحكم، لكن موضع الشاهد أنه دل على أن الأضحية قبل الصلاة لا تجزي، وبناء على ذلك فلو ذبح قبل صلاة الإمام فإنه لا يجزي. بقي السؤال أهل البوادي والقرى، أو كان إنسان في بلد لم يصل فيه صلاة عيد الأضحى، فالعبرة بقدر الصلاة، أي بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، لأنه السنة في صلاة الأضحى أن تكون معجلة ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، فبعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقدر ما يصلي الإمام فحينئذ يجوز أن يذبح بعد هذا القدر، فمن وقع ذبحه بعد هذا القدر فقد أصاب السنة. وعلى هذا لو وقع الذبح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح مباشرة أو بمجرد الإشراق فإنه لا تجزيه قولا واحدا عند العلماء رحمة الله عليهم. إذا ذبح الأضحية فهل يلزم بالتصدق بها كلها أو يتصدق ببعضها ويطعم بعضها؟ قال بعض العلماء الأفضل أن يقسم الأضحية قسمين، نصف له ونصف للفقراء، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا نصف له ونصف للبائس الفقير يعني المحتاج. وقال جمع من العلماء الأفضل أن يقسمها ثلاثة أقسام، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فجعل ثلثا بقوله كلوا منها، وثلثا للأغنياء بقوله القانع، وثلثا للمعتور وهو السائل المحتاج، فدل على أنها تقسم أثلاثا، ثلثا له ولأهل بيته، وثلثا له لأغنياء الناس كأصدقائه وقرابته الذين هم ليسوا بحاجة يصل بها رحمه ويود بها أحبابه، وقسم يكون للضعفاء والفقراء. وإن صنع بها طعاما وجمع لها الناس فيهم الغني وفيهم الفقير فلا بأس. واستحب بعض العلماء أن يفرد الفقير بقسمه حتى لا يغلب، لأنه في الوليمة يحتقر، ولذلك قالوا إذا فعل هذا فلا حرج. وهل يجوز أن يدخر من الأضحية إلى ما بعد أيام التشريق؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الادخار، ثم قال كنت قد نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم. ووجه ذلك أنه نهى من أجل الحاجة، لأنه كان بالمدينة قوم ضعفاء فنهاهم أن يدخروا لوجود لتعلق حاجة هؤلاء الضعفاء والفقراء بهذه الأضاحي، فأمرهم أن يمتنعوا من الادخار، ثم لما زالت حاجتهم قال عليه الصلاة والسلام فادخروا، كنت قد نهيتكم عن الادخار فادخروا. ولذلك جاء أبو سعيد رضي الله عنه من الحج فوجد عند أهله بقية وفضلة من الأضحية فغضب، قال ما شأنكم؟ ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادخار؟ قالوا إنه قد وقع بعدك خبر، ثم مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت قد نهيتكم عن الادخار. سبحانك اللهم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة.
الحكم لو سعى الإنسان بمحاذاة الصفا والمروة. نعم، صورة هذا أن يخرج من أحد الأبواب مثل ما ذكر ثم يمشي ويدخل من الباب الثاني. نعم، هذا يقع لو شد الزحام داخل المسجد فخرج من باب ومشى المسافة التي بين الجبلين ثم دخل من الباب الذي عند المروة، فما الحكم؟ يهنيه بطلان سعيه، ما يصح سعيه. نعم، لأنه لم يطف بين الصفا والمروة، وليس الطواف بين الصفا والمروة بالمحاذاة، ولا كان ممكن أن يذهب خارج أبعد الأماكن ويجلس بقدر المسافة ويمضيها على محاذاة الصفا والمروة، أما هذا لا يصح، إذا خرج من باب الحرم فقد انقطع سعيه. نعم، يقول أخوكم إذا كان المحمول لا يستطيع أن ينوي لصغره فهل السعي يكون الاثنين أم يلزم الحامل أن يسعى عن المحمول ثم يسعى عن نفسه؟ نعم، من حمل صغيرا أو نحو ذلك فإنه يطوف عن نفسه أولا ثم يحمل الصغير ويطوف عنه، ولا يجزي طواف واحد عن شخصين، وبناء على ذلك يطوف كما نص العلماء رحمة الله عليه عن نفسه أولا ثم يطوف بصبيه بعد ذلك، وهكذا بالنسبة للسعي. يقول أخوكم هل من شرط جمع الصلاتين الظهر والعصر مع القصر جمع تقديم في عرفة أن يصلي مع إمام المسجد أم لا؟ هذا على أن الجمع جمع نسك، فإنه حينئذ يختص بالإمام، عندما يقول بأنه خاص بالإمام فالمكي يصلي كلتا الصلاتين في وقتها إن فاتته الجماعة كما هو مذهب الحنفية. والصحيح مذهب الجمهور أنه يجمع لكي يتفرغ للوقوف، وأن هذا الجمع يجوز سواء أدرك الجماعة أو لم يدركها، لأن المعنى في الجميع واحد. يقول أخوكم قد عرفنا أن المرأة لا تصعد على الصفا والمروة وكذلك لا تهرول بين العالمين، فلماذا لا تصعد مع أن هاجر صعدت عليها وهرولت؟ قد يشرع الشيء ويكون ناقصا بعد زوال مشروعيته. ألا ترى الرمل كان من الحجر إلى الحجر، ثم لما زال سببه رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، وهكذا هنا فإنه لما شرع بأصل هاجر بقيت صفة الشرع على الشرع المستحدث، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وبناء على ذلك لا يشترط أن يؤتسى بهاجر من كل الوجوه، ولأن هاجر سعت لحاجة وهي أنها كانت تجري بسرعة حتى ترى هل ترى أناسا أو لا ترى أناسا، سعت بشدة لوجود الحاجة وغيرها ليست عنده الحاجة، وبناء على ذلك يعتبر صورة الفعل ولا يعتبر حال الفاعل من كونه أنثى. يقول أخوكم من جهل بالسعي واكتفى بالطواف ثم نبه على ذلك فما الحكم؟ يلزمه أن يسعى. هل يجوز أن يخرج الحاج من منى نهارا خارج مكة إلى جدة مثلا ليتفقد أبناءه ثم يعود ليلا يبيت في منى؟ لا حول ولا قوة، والله هذا أمر عجيب يا إخوان. لا نستطيع أن نفتي إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هذه عبادة وطاعة وقربة شرعت على أصل معين وعلى صورة معينة وهدي معين، لا يستطيع الإنسان أن يزيد منها وينتقص. هب أنه من أهل جدة، أليس بعد انتهائه بعد بذهابه إلى جدة قد خرج عن أماكن النسك؟ يخرج عن أماكن النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم منع حتى الحاج أن يخرج حتى يطوف طواف الوداع، وهذا يخرج أيام التشريق يذهب إلى أهله يسلم على أولاده ويرجع ويطمئن عليهم. يا أخي إذا كان عنده أولاد ولا يستطيع أن يطمئن عليهم فإنه يبقى، وإذا خاف عليهم لا يجوز له أن يحج، لأنه لا يجوز أن يعرض أنفسهم للخطر ولا أن يعرض عرضه للخطر، يجلس عند عرضه، فإن أراد أن يحج حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم فحي هلا. أما كونه أن يفعل هذه الأفعال فهذا شيء نعتبره من المحدثات، ونعتبره توسعا يخرج الإنسان عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر جد خطير أن يفتى الإنسان بالخروج من الحرم وبالخروج حتى عن مواضع الأنساك وبالرجوع إلى بلده، لأنه يكون من أهل جدة سيذهب إلى أولاده ويذهب إلى زوجته، فهذا أمر جد خطير. هب أنه ذهب وصار عليه حادث أو صار عليه أمر أو مرض أو تعطل، هذا أمر لا ينبغي، يعني لا يشرع التوسع للناس في مثل هذا، ليس هذا من سنن حج المسلمين. ومن أجاز يقول أخوكم رجل قصر شعره يوم النحر ولكن ليس من جميع شعره، ورجع إلى بلاده وعرف بعد ذلك غير صحة عمله وصام 3 أيام كفارة، هل هذا صحيح؟ أما بالنسبة لتقصير الشعر فالسنة والهدي فيها أن يعمم، وللعلماء فيها أقوال. قال بعض العلماء العبرة في تقصيره أن يقصر جميع الشعر كما هو مذهب المالكية والحنابلة، ولظاهر قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، فجعل الخروج من النسك للرأس كله، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعض الرأس لا في الحلق ولا في التقصير، وبناء على ذلك قالوا يلزم بجميع الرأس، يا يحلقه كله يا يقصره كله، بل إن تقصير بعض الرأس يعتبر من القزع المنهي عنه، وهكذا حلق بعض الرأس، فكونه يحلق بعض الرأس قالوا هذا من القزع، ولا يشرع أن يخرج من النسك بشيء منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع قيل أن يحلق نصف رأسي ويترك النصف الآخر كما تفعل اليهود، وقيل أن يحلق الجوانب مثل ما يفعل بعض السفلى والرعاء في هذه العصور، يحلقون الأطراف هذه ويتركون الشعر وافرا في الأصل، فهذا من القزع صنيع اليهود والعياذ بالله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا النوع من الحلق أو هذا النوع من التقصير لا يشرع الخروج من النسك فيه في قول من ذكرنا. وقال الشافعية العبرة بثلاث شعرات لأنها أقل ما يصدق عليه الجمع، وهذا أصل عندهم حتى في المسح على الرأس، وبناء على ذلك قالوا لا حرج عليه أن يجتزي بهذا القدر. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن العبرة بربع الرأس، واحتج له بأصله في المسح على الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم مسح على العمامة، قال فالعبرة في ربع الرأس قدر 4 أصابع من المقدمة، فإذا حلق قدر هذا القدر فقد خرج من النسك وتحلل. والصحيح ما ذكرناه أنه لا بد من التحلل بجميع الرأس. وبناء على ذلك يقول بعض العلماء إذا فعل الحاج بعض ما فيه قول لبعض العلماء أو فيه خلاف وكان سائغا على أحد الأقوال وكان جاهلا بحكمه، تخرج في جهله على القول الذي يجيز لمكان الخلاف ويستأنف الحكم فيما يبتدئ، وبناء على ذلك يحلق جميع الرأس عند العلم أو يقصر جميع الرأس عند العلم ويجزيه إن شاء الله تعالى. مسألة صلاة الوتر ليلة جمع، هذه جماهير العلماء يرون أنها سنة، أولا لقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن وأوتروا قبل أن تصبحوا، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، وقال إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، وهي خير لكم من هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، ولم يقل إلا ليلة العيد، والقاعدة أن العام ما يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، قالوا ولا مخصص هنا. وكون الراوي لم يذكر ليلة العيد أنه أوتر كذلك لم يذكر أنه أوتر ليالي التشريق، ولم يذكر أنه أوتر في بقية حجه عليه الصلاة والسلام، والسكوت عن الشيء لا يدل على عدم وجوده. وبناء على ذلك قالوا يشرع الوتر للأدلة العامة، والصريح الذي يدل على العموم لا يعارض غير الصريح، فإن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نام في رحله وهذا يخفى عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا القول من القوة بمكان، خاصة وأنه لو قيل إن عدم ذكر الوتر ليلة عيد النحر يدل على عدم الوتر يمكن أن يعترض عليه برغيبة الفجر، فإن رغيبة الفجر لم يثبت في حديث صحيح أنه صلاها صبيحة يوم النحر، وبالإجماع أنها تشرع، ومع ذلك سكت عنها. فكما أن رغيبة الفجر تشرع مع السكوت، كذلك أيضا الوتر يشرع مع السكوت، ولأنه ظاهر السنة العامة التي لم يرد ما يخصصها من دليل صحيح. لكن لو تأول الإنسان قول من يقول بالترك لا حرج عليه إذا ترك. يقول أخوكم: ما دليل القائلين بالتوكيل في الرمي، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالنفر من المزدلفة قبل الفجر، ولم يرد عنه أنه أمر بالتوكيل أو وكل هو أحدا، وخاصة أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها كانت من الضعفاء ولم توكل أحدا. فما شاء الله تشهد أنها ما وكلت أحد، هذا مشكل. يعني انتبه إذا جئت تستدل، واحذر رحمك الله من أن تقول على الله أو على عباد الله بدون علم، قل لم ينقل لم يرد، هذا ممكن. أما أن تقول أنها كانت من الضعفاء ولم توكل أحدا، يعني تجزم بأنها ما وكلت أحدا، هذا صعب. ولذلك لا يجوز الإنسان أن ينفي دون بينة، يعني إذا يشهد إلا بدليل، قال تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. على العموم أخي رحمك الله، التوكيل في الحج جائز، وهذا التوكيل يشرع في النسك بتمامه، فلا أن يشرع في أجزاء النسك من باب أولى وأحرى. وقضية أنه رمينا عن النساء والصبيان مع اعتضاده بالأصل يقوي هذا. ثم انظر رحمك الله، لو أن إنسانا مكسور الرجل أو مكسور اليد أو معه عملية جراحية، لو دخل في حطمة الناس مات، أترى من دين الله وشريعة الله أن تقول له يجب عليك أن ترمي بنفسك؟ ترى هذا من دين الله وشريعة الله عز وجل؟ لو لم ترد به الأدلة لدلت عليه نصوص الشريعة العامة ودلت عليه قواعد. فهذا أمر واضح بين أنه إذا كان الإنسان يصل، الرمي ليس كغيره، الطواف يمكن أن يكون في أوقات متعددة، وكذلك بالنسبة للسعي يمكن أن يكون في أوقات متعددة وبقية المناسك. ولذلك لا يعتبر كالرمي الذي يكون في نقطة معينة ومكان ضيق والناس ملزمون بوقت معين وبأفعال معينة في هذا المكان بعينه، مع ما فيه من بالغ الأذية والحطمة والضرر الذي يتضرر به الجلد القوي فضلا عن الضعيف. ولذلك يا أخي ليس هناك وجه لإسقاط التوكيل، وهو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وحكي عن بعض السلف الفتوى به. ولذلك لا وجه لرد مثل هذا. قولك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل، قاعدة في الأصول أن النفي لا يصح دليلا أن عدم النقل لا يدل على عدم الوجود، كونه لم يرد لا يدل على عدم الوجود. ثانيا، لو لم يرد واقتضته أصول الشريعة العامة مع حديث التوكيل عن النساء والصبيان الذي هو حديث ابن ماجه الذي ذكرناه عن أنس رضي الله عنه وغيره، هذا يدل على ما ذكرناه، فإن رميهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أصول الشريعة تدل عليه يقتضي الترخيص والتوكيل في الرمي، لكن إنما يوكل من لا يستطيع، أما المستطيع فإنه باق على أصل الشرع من المطالبة برميه عن نفسه. وعلى هذا فلا حرج في توكيل الناس، ويعتبر هذا الإذن من باب التوسعة عند وجود الضرر، ولا وأصول الشريعة تقتضي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الأسئلة يعني خطها غير واضح، لكن الذي يفهم من السؤال قضية فضل العشر من ذي الحجة، هذه العشر التي دخلت وتدخل علينا يشرع فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، القول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. يشرع فيها كثرة تلاوة القرآن وكثرة التسبيح والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل، ويشرع رفع الصوت، كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يرفعون الأصوات بالتكبير وهي سنة ينبغي إحياءها. كذلك أيضا يشرع فيها الاستكثار من الخيرات الفاضلة كصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الأرامل والأيتام وغيرهم من الضعفة، فهذه من أجل القلوبات وأحبها إلى الله عز وجل. والمنبغي على المسلم فضلا عن طالب العلم الذي له فضل وله شرف بالتسمي بالعلم وأهله أن يكون في أتم المراتب وأكملها وأحبها إلى الله عز وجل، لأن الله يحب في المواسم الفاضلة والأوقات الشريفة أن يرى منك ما يدل على حبك له وحرصك على رضوانه، فإذا رأى الله منك ذلك وفقك وسدده، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله ويرى الله من نفسه الحب للخير والحرص عليه حتى يكون موفقا لفعله وقوله، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. يقول أخوكم: ذكرتم في الدرس الماضي أن الحاج يفصل بين الصلاتين بمقدار 5 دقائق ولا يتنفل بينهما ولا يسبح، فماذا يفعل إذن في هذا الوقت؟ وهل الذكر يدخل في التسبيح؟ التسبيح هو الصلاة، قول ابن عمر رضي الله عنهما: ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، المراد بالتسبيح الصلاة من باب تسمية الشيء بجزئه، تسمى الصلاة تسبيحة، ومنه قول سبحة الضحى، وقول عائشة كان يسبح يعني يصلي، فالتسبيح هو الصلاة. وأما التسبيح بمعنى الذكر فمشروع، إذا صليت المغرب في ليلة العيد ثم سبحت تسبيح المشروع فإنه مشروع، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم رمي جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس؟ هذا ذكرنا الخلاف فيه. ما حكم رمي الجمرات أيام التشريق من بعد الفجر إلى قبل الزوال؟ ولو حصل رمي في هذه الأوقات فماذا يصنع؟ لا يجزي. من رمى جمرات يوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشر رماها قبل الزوال فإنه يلزم بإعادة الرمي. ما حكم أخذ الأجرة في الحج عن غير؟ تقدم، إذا كان على سبيل البلاغ جاز، وإذا كان على سبيل المقاطعة فلا. ما حكم الصيام في الأيام التشريق؟ لا حرج أن تصوم أيام التشريق إذا لم تتمكن من الصيام عن هدي التمتع الأيام التي تسبق أيام الوقوف، يوم الوقوف بعرفة. يقول: رأيت الحجة الماضية بعض الحجاج يرمون يوم التعجيل قبل الزوال، فكنت أنصحهم، فأنكر علي بعض طلاب العلم بأنه لا إنكار في المسائل الفرعية الخلافية، سيما وهو مذهب معتبر وقول في المذهب قوي، فهل هذا صحيح ومستقيم؟ الواقع أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت على حق، وانصح الناس، لأن هذا القول حتى ولو قال به بعض العلماء فقد قاله بالرأي في مقابل النص، ويشرع الإنكار في المسائل الخلافية التي يكون فيها الرأي في مقابل النص، إنما لا ينكر في المسائل الخلافية إذا كان النص في مقابل النص أو الرأي في مقابل الرأي. أما الرأي في مقابل النص فيشرع فيها الإنكار وبيان الحق والإعذار إلى الله عز وجل بذكر السنة، خاصة وأن كثيرا من الناس يجهل وربما يفعل من عند نفسه، فلذلك تعذر إلى الله عز وجل ببيان الحق الذي ينبغي التزامه. فإذا حج شخص عن آخر هل يكثر من الدعاء له أو لمن حج عنه؟ قالوا: يشرع أن يذكره بالدعاء والترحم عليه، خاصة إذا كان من الوالدين فإن حقه أكبر، يستغفر له ويترحم عليه حتى يكون ذلك من الحسنات والخير الذي يعود إليه. قيام ليلة العيد هل يشرع أم هو بدعة؟ فيه حديث وهو: من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، وهذا حديث ضعيف، وقد أشار إلى ضعف الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ولذلك لا يشرع على سبيل طلب الأفضل، الأفضل أن ينام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صلى إنسان ليلة العيد فلا ينكر عليه، لو صلى وقام الليل لا ينكر عليه، لأن أسماء رضي الله عنها كما في صحيح البخاري قامت وصلت وما زالت تصلي حتى دفعت إلى المزدلفة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وجاء عن طاووس رضي الله رحمة الله عليه، طاووس بن كيسان ذات مرة حج كما ذكر أبو نعيم في الحلية، ذكر له قصة غريبة، حج حجة فحبس الناس الأسد، أرادوا أن يدفعوا من عرفات إلى مزدلفة، فهاج عليهم الأسد ومنعهم من الدفع، فوقفوا إلى قرب منتصف الليل لا يستطيعون أن يدفعون، وهذا ما كان في القديم، كان يمنعهم السيل ويمنعهم السبع، فدفعوا بعد منتصف الليل وقد أعيوا أرهقوا، فلما جاء طاووس إلى رحله قام يصلي، فقيل له: ألا تنام؟ قال: ما كنت أظن أن الناس تترك قيام الليل إلا في هذه الساعة، لأن الناس من شدة التعب نامت، فرأى الناس نياما منذ أن وصلوا منزلي فنام، فكان رحمة الله عليه يقول: ما كنت أظن أن الناس يتركون قيام الليل إلا هذه الليلة. ولا شك أن السنة ترك قيام الليل، السنة أن يترك قيام الليل، ولكن نحب أن نمثل يعني على حال السلف رحمة الله عليهم في حرصهم على قيام الليل. ما رأيكم في أخذ الجمرات من عرفات؟ هذا يعتبر بدعة، لا أصل له، أن يأخذها من عرفات بدعة، لأنه سبق موضع السنة، ولذلك ليس من السنة أخذها من عرفات، فإذا أخذها على سبيل فضيلة عرفات فهذا بدعة، ولذلك لا تؤخذ إلا من مزدلفة أو يلتقطها من منى من أي موضع منها. قولك: ما قولكم فيما ذكره بعض العلماء أنه يأخذ 70 حصاة، 7 لرمي جمرة العقبة و63 لأيام التشريق؟ هذا ذكره بعض العلماء، والعجيب أن البعض ينص بالاستحباب، والاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل يدل عليه، فليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقاط 70 حصاة من مزدلفة، ولذلك السنة أن تلتقط 7، قال صلى الله عليه وسلم للفضل: القط لي 7 حصيات، وهذا هو الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا لوجهه الكريم.